إذا أردنا أن نطبق الآن نعرف عملية الشبه في الجهر والهم. قلنا في الجهر ينحبس النفس فلا يخرج مع الحرف عند خروجه من مدرجه لقوة الاعتماد عليه. إذا أخذنا مثال من حرف من حروف الجهر وليكن مثلا اللام، إذا أردنا أن ننطق باللام على طريقة المخرج الذي عرفناه من قبل فنقول إيه؟ أل. على طريقة المخرج الذي عرفناه من قبل فنقول إيه؟ أل. أل. النفس ماذا جرى له؟ انحبس النفس فلم يستمر مع الحرف، مع خروج الحرف. لكن اذا جئنا الى حرف من حروف الهمس مثلا وليكن مثلا الفاء وادخلنا عليها الهمزه وسكناها فنقول اف اف، النفس جاري على طول. لو اردت ان تجري به عندك نفس طويل، اردت ان تجري به خمس دقائق يمكن ان يستمر جريان النفس مع خمس دقائق بدون قطع لو احببت. لكن طبعا ليست هذه يعني اصلا انه يمكن الجري بالنفس خمس دقائق، لا، انما في يمكن جريان النفس مع الحرف. لو جئنا الى مثلا سين من حروف الهمس كتمناها واتكلم عليها زي ما نقول اس، ايضا النفس ماشي جاري مستمر. بهذه الطريقة أمكننا أن نعرف الآن صفتين من صفات الحروف. الصفة الأولى هي الجهر والصفة الثانية هي الهم. أك أك، هذه جريان النفس فيها ليس طويلا إنما في جريان نفس. نعم مستانس الشيخ. نعم الصفة أو الصفة الثالثة، الآن عندنا صفتان الجهر والهم، صفتان متضادتان. الجهر واحدة ضدها الهم رقم اثنين. الصفة الثالثة هي الشدة، الصفة الثالثة الشدة، وضد الشدة الرقاوة، فيكون المجموع حتى الآن أربع صفات. الشدة وضدها كما رأينا الرقاوة، لكن الشدة والرقاوة بينهما توسط، بين الشدة والرقاوة توسط، فالشدة والرقاوة وبينهما وسط يكون ثلاث درجات. طيب صفة الشدة ما هي صفة الشدة؟ قالت هي انشباس الصوت. قلنا نحن في الجهر انشباس من النفس، والنفس هواء يخرج من الجو عن طريق اللسان او عن طريق الفم، لكن الصوت شيء يسمع، النفس قد لا يسمع، فالصوت شيء يسمع. فبالنسبة للشدة هي انحباس الصوت مع الحرف عند النطق به لقوة الاعتماد عليه ايضا في مخرجه. إذا الشدة هي أيضا صفة من صفات القوة، صفة من صفات مين؟ القوة. حروف الشدة جمعها العلماء التجويد في قولهم أجدك تطبق، أجدك تطبق، هي عبارة عن الهمزة والجيم والدال والكاف والتاء والطاء والباء والقاف، هذه حروف الشدة. هناك حروف وسط ما بين الشدة والرقاوة. شروط وسط بين الشدة والرقاوة: لا توصف بأنها شديدة ولا توصف بأنها رقوة. هذه الحروف جمعها علماء التجويد أيضا في قولهم من عمر، من عمر أي عمر. اللام والنون والعين والنون والراء وسائر الحروف الأخرى بعد أجدك تطبق ولن عمر نسميها حروف ماذا؟ الرقاوة. فما هي الرقاوة؟ قلنا نحن في الشدة هي انحراس الصوت. نقول في الرقاوة جريان الصوت مع الحرف لبعض الاعتماد، لبعض الاعتماد على مخرجه. إذا الرقاوة هي من صفات الضعف، الرقاوة من صفات الضعف. إذا أردنا الآن أن نطبق بالأمثلة على صور بعض الشروط من هذه الحروف على الشدة والتوسط والرقاوة، نأخذ مثلا من حروف الشدة أي حرف من حروف الشدة مثلا وليكن أي حرف تريدون؟ الجيم. إذا جئنا الآن إلى الجيم نجد أننا عندما نسكن الجيم وندخل عليه همزة ينقطع الصوت وينحبس عند المسكين، فنقول أج أج صوت إيه؟ انحدث. صوت ماذا؟ انحدث. لكن إذا جئنا إلى حرف من حروف الرقاوة وليكن أي حرف مثلا الواو، فنقول ماذا؟ أو صوت إيه؟ جاري على طول، الصوت جاري على طول. ولذلك هذه صفة الجريان في الصوت هذه نسميها رقاوة، ويعتبر الحرف هذا من حروف الرقاوة. أما الاعتدال الوسط فلا يجري الصوت جريان الرقاوة ولا ينقطع وينحبس انحباس الشدة. فلو جئنا إلى مثلا اللام نقول إيه؟ يعني فيه قليل من الجريان وفيه قليل من الانحداث، ولذلك نسميه توقف. نسميه ماذا؟ توقف. هذا أصبح الآن عندنا أربع صفات. نعم لا هي الان لا هي الانقطاع طبعا. هذا انت الان كل انسان عنده طاقه نفس محدده، طاقه ايه نفس محدده. والهاء هي ايه؟ ايوه. فهذه الان معتمد الصوت جريان الصوت على مدى ما عندك الان من امكانيه نفس. ايوه جريان الصوت معتمد على ايه؟ ما عندك من طول نفس. فلو واحد عنده طول نفس شديد، لان الهاء الهاء اصلها ايه؟ يعني متعلقه بالنفس طبيعيا، ضغط من داخل، ضغط هوائي يخرج عن طريق اليمين للهاء من الحلق. فاذا انت عندك طول نفس كثير ممكن يستمر صوت الهاء الى مدى اطول، عندك قله نفس ممكن ينحبس صوت الهاء. في شيء اخر؟ طيب ننتقل الان الى الصفه الخامسه. الصفه الخامسه هي الاستعلاء، وضدها الاستسال. الاستسال ما معنى كلمة الاستعلاء أو ما معنى الاستعلاء في الحروف وما معنى الاستسال؟ كلمة الاستعلاء بمعنى العلو، الاستعلاء معناه والعلو، طلب العلو. ولذلك هي صفة من صفات الحروف ارتفاع اللسان عند النطق بالحرف الى الحنك الاعلى. الاستعلاء تعريفها بالنسبة كثيرة من صفات الحروف هي ماذا؟ ارتفاع اللسان عند النطق بالحرف إلى الحنك الأعلى، وحروف الاستعلاء جمعت في قول العلماء خص ضغط فوق. إذا هي القاء والصاد والضاد والغين والطاء والقاف والواء، خص ضغط ضع ضغط فوق. إذا عرفنا هذه الحروف وعلى أنها من حروف الاستعلاء، فسائر الحروف الأخرى هي استفال. وما معنى الاستفال؟ ما معنى الاستفال كصفة من صفات الحروف؟ قالت الاستفال هو انخفاض اللسان عند النطق بالحرف إلى طاء الخلف. انخفاض اللسان عند النطق بالحرف الى اين؟ الى قاع الفم، الى اسفل الفم. اذا اردنا ان نجرب الان ونطبق، ناخذ حرفا من حروف الاستعلاء ونطبقه لنرى كيف يرتفع اللسان الى الحنك الاعلى عند النطق بالحرف. فلو اخذنا مثلا قاع، نقول جرب كل واحد منا يجرب الان حرف، وين اللسان في الكار؟ خوف في اسفل في اعلى الحرف الاعلى. لو اخذنا حرف من حروف الاستفال ميوت، مثلا نقول ان ان اللسان وين راح؟ اللسان اين نزل؟ لا ابدا، انت الان تنزل الى وين؟ تنظر انت الى طرف اللسان، ونحن ننظر الى اللسان كله ككل، اي لا تنظر الى طرف اللسان، بل ننظر الى اللسان ككل. اين يكون اللسان ككل؟ من طرفه. ايوه، اللسان ككل يكون في الاسفل تحت. نعم، الخاف حق حق ليك قال اسمحوا في الاستعلاء. الحال احنا قلنا من حروف ايش هي؟ من حروف الاستعلاء. مخرجها من وين؟ من ادنى الحلق. من ادنى الحلق. اي نعم، يعني هي حرف ايه؟ حلقي. ومع ذلك باعتبارها انها حرف حلقي، ومع ذلك يتحرك اللسان فيعطيها صفة من صفات ايه؟ الاستعلاء. يعني هي من حرف لساني، بل هي ايه؟ حرف حلقي، ومع ذلك يتحرك اللسان بالارتفاع فيعطيها صفة لسانية وهي الاستعلاء. نعم، ايوه، بل من صفات الاستفال ايضا. نحن الان قلنا بالنسبه لمخرج اللام طبيعيا، مخرج اللام الطبيعي من وين؟ من حافتي اللسان مع وين؟ الى منتهى طرفه مع وين؟ ايضا مع اصول الثنايا العليا في مقابله الضاحك والانياب والرباعيه. اذا هو اصله في هذا المكان، اصله مخرج في هذا المكان، ومع ذلك لما الان نعطيه صفة يرتفع ايضا اكثر كصفة. نحن الان نعم اللام ينخفض، اللام ينخفض في الاستدلال، ينخفض لا يرتفع. فهو طبيعيا الان، عفوا الان طبيعيا لما نحن نعطي الحرف صفة من صفاته، لو تسمح، لما نعطي الحرف صفة من صفاته هذا لا يعني انه تغير مخرجه، لا يتغير مخرجه، فقلنا نحن ان هذه الصفة حالة عارضة. حالة عارضة وين عارضة؟ على الحرف في مخرجه. عارض عليه اين؟ في خارج مخرجه ام في مخرجه؟ في نفس مخرجه. يعني انا الان لما اقول ان اللام من حروف الاقتتال هذا لا يعني انني ساغير مخرجه، بل سيبقى يخرج من نفس المكان، لكن هذا المخرج بالنسبه للام فيه انخفاض عن الاستعلاء، ولذلك اللام في حاله التفخيم تلحق بحروف مين؟ تلحق بحروف الاستعلاء. نعم عرفتم. وكذلك الراء المفخمه الحقها بعض العلماء ايضا بحروف الاستعلاء في حاله التفخيم. اذا اللام المفخمه في لفظ الجلاله والراء المفخمه في حالات التفخيم هذه ملحقه بمن؟ ملحقه بحروف الاستعلاء. وهذا يصبح عند نعم ايوه ماذا؟ نحن قلنا الان النون تخرج من طرف اللسان، مكان خروجها طرف اللسان صح؟ طيب طرف اللسان هل معنى ذلك؟ طرف اللسان مع وين؟ مع ما فوقه من الحنك الاعلى. مخرجها وهكذا، هل يعني هذا تغيير مخرج النون؟ لا، معناها ان نحن لما نخرج النون يكون اللسان مرتفع صح، لكن ارتفاعه ليس الى وين؟ الى اخر شيء، لانه اذا رفعنا اللسان الى اقصى شيء في الحنك الاعلى، هذا يعني انها صارت ايه؟ مفخمه. يعني نقول ايه؟ كما تقرؤون جميعكم او معظمكم يقرؤون النار، هذه معناها جعلناها حرف استعلاء. ان كنتم ايوه ان كنتم، هذه جعلناها حرف استعلاء. إذا هذا معناه نحن الآن إذن لا يعني أننا إذا أعطينا الحرف صفة من صفاته معناه أننا نغير مخرجه، لا، فالمخرج ما زال كما هو، وهذه صفة عارضة زائدة عن المخرج. تصور كيف الآن؟ إذن نحن يجب أن يرتبط في أذهاننا دائما أن الصفة لا تغير مخرج الحرف، مخرج الحرف هو هو، ولكن هذا شيء زائد. زائد عن مين؟ زائد على المخرج، لأن المخرج هو شيء من تكوين الحرف. نعم، كالفرق بين مين؟ بين الأصل وبين الفرق. خلاص الآن؟ إذا هذا صار عندنا الآن كم صفة؟ ست صفات، نعيد مرة ثانية: الجهر وضده الهمس، القوة وضدها الرقاوة، وفي توسط طبعا بين الاثنين، الاستعلاء وضده الاستفالة. الصفة السابعة الإطباق، الإطباق. وضدها الانفتاح. الاطباق ضد الانفتاح. طيب ما معنى الاطباق؟ الف الاطباق معناه تلاقي حافتي اللسان عند النطق بالحرف مع الحنك الاعلى. مره اخرى، الاطباق معناه تلاقي حافتي اللسان عند النطق بالحرف مع الحنك الاعلى. وحروفه اربعه اصوات، هي الصاد والضاد والطاء والظاء فقط، وسائر الحروف الاخرى هي حروف ايه؟ انفتاح. اذا الحروف الاطباق هي اربعه كما راينا، ومعنى تلاقي من حاستي اللسان عند النطق بالحرف مع الحنك الاعلى. ضده كما قلنا الانفتاح. وما معنى الانفتاح؟ تجاتي او تباعد. حاستي اللسان عند النطق بالحرف عن الحنك الاعلى. اذا في حاله الاطباق يتلاقى تتلاقى حاستا اللسان مع الحنك الاعلى عند النطق بالحرف، وفي حاله الانفتاح يبتعد او تبتعد حاستا اللسان عن الحنك الاعلى عند النطق بالحرف. اذا اردنا ان نطبق الايه، اذا اخذنا مثلا صوت نقول حاف حاف، نلاحظ ان حافتي اللسان تلاقتا مع من؟ مع الحنك الاعلى. كذلك مثلا الضاد ايضا حافتا اللسان تلاقتا مع مين؟ مع الحنك الاعلى. لكن لو اخذنا مثلا العين من حروف الانفتاح نجد نقول ايه؟ في حاجه اسمها انتصاق حافتين اللسان بالحنك الاعلى. لو اخذنا مثلا انشاء اف، لو اخذنا مثلا اللام ال، خذ النون ايضا ال، ما زلنا نقول نفس الكلام الذي قلته اولا. اي نعم نفس الكلام الذي قلته اولا، ان المخرج لا يتغير في حاله الصفه، والنون لا تخرج من حاستي المكان، بل تخرج من اي من طرف المكان. صحيح. إذن دائما أنت في ذهنك الآن أن الصفة تغير من المخرج، هذا في ذهنك، لكن يجب أن ينطبع في ذهنك أن الصفة لا تغير المخرج، أي هي زائدة عن المخرج. بهذا نكون الآن قد عرفنا ثماني صفات. بقي عندنا صفتان. الصفتان الباقيتان هاتان لا يوصفان بقوة ولا ببعض. يعني الصفات الأربع السابقة، الجهر صفة قوة، الهمس صفة بعض، الشدة صفة قوة، الرقاوة صفة بعض، الاستعلاء صفة قوة، الاستفال صفة بعض، الإطباق صفة قوة، الانفتاح صفة بعض. لكن الصفتان الباقيتان هما الإغلاق والإثبات، فهاتان الصفتان لا يوصفان بقوة ولا ببعض. ما معنى الإغلاق؟ ما معنى الإغلاق؟ قالت الإغلاق هي خفة في الحرف لمخرجه من اللسان والشفة. الإغلاق هو ماذا؟ خفة في الحرف، لأن هذا الحرف يخرج من اللسان وبالذات طرف اللسان والشفة. وضد نعم وحروفه فر من لب، مجموعة كلمة فر أو فر أو من لب، إن هي الفاء والراء والميم والنون واللام والباء. ضد الإغلاق الإصمات، وحروفه بقية الحروف الأخرى. وهو معناه ثقل في الحرف. الإسناد معناه إيه؟ ثقل في الحرف، لأنه يخرج من غير اللسان، من غير طرف اللسان والشفتين. إذا الإسناد ثقل والإغلاء كفة. ماذا نعني بكلمة الإسناد؟ التي يعني بكلمة الإسناد أنه أن الأصل في اللغة العربية، كل كلمة في اللغة العربية في الأصل مكونة من 4 أحرف أو 5 أحرف لا يمكن أن تكون جميع حروفها مصمتة، بل لا بد أن يكون فيها أحد حروف الإغلاق. إذا من حروف اللغة العربية كلماتها المكونة من 4 أحرف أو 5 أحرف لا يمكن أن تكون كل حروفها حروف مصمتة، بل لا بد أن يكون أحد الحروف الأربعة أو أحد الحروف الخمسة حرف إغلاق. ولو فرضنا أننا وجدنا كلمة مكتوبة باللفظ العربي لكن حروفها كلها حروف إسناد، نحكم عليها فورا أنها كلمة ليست عربية الأصل. من أمثلة ذلك أستاذ. أستاذ نحن نعتبرها هذه السنة العربية. أستاذ هذه كل حروفها حروف مصمتة، وطالما أن حروفها كلها مصمتة إذن هذا دليل على أنها ليست عربية. طاغل، كلمة طاغل، أيوة طاغل هي اسمها طاغل، هذه أيضا حروف واقفها إيه؟ مكتوبة على محلات اللي يسموها بيع الخضار ومشاكل ذلك، إيه؟ خضار طاغل، لحم طاغل ومشاكل ذلك. طبعا هنا يكتبونها بالزاي، هنا يكتبونها على المحلات بالزاي، هي أساسا بإيه؟ بالزاي. أيوة طاغل، حروفها هذه كلها حروف إيه؟ إسناد، وهذه علامة على أنها كلمة ليست عربية. كذلك عندك كلمة عسجد، عسجد هذه كل حروفها حروف إسناد، وكون حروفها كلها حروف إسناد هذه علامة على أنها حروف كلمة غير عربية الأصل. وبهذا نكون قد أنهينا موضوع الصفات التي لها أضداد، ونسأل الله عز وجل أن يؤجرنا على ما قمنا به من عمل ومن استماع.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قمنا في الجلسة السابقة قد بدأنا في موضوع صفات الحروف، وبينا أن الصفات تنقسم إلى قسمين، صفات لها ضد وصفات لا ضد لها. الصفات التي لها ضد ذكرناها في الحلقة الماضية لأنها 10، الجهر وضده الهمس، والشدة وضدها الرقاوة، والاستعلاء وضده الاتصال، والإطلاق وضده الانفتاح، والإغلاق وضده الإسناد. وكنا قد تحدثنا عن هذا في الحلقة الماضية بالتفصيل. بقي علينا اليوم إن شاء الله 7 صفات، وهي التي تسمى الصفات التي لا ضد لها. الصفات التي لا ضد لها. أول هذه الصفات التي سنتكلم عنها اليوم هي صفة التصير. صفة التصير، ومعنى التصير انحباس الصوت، انحباس الصوت بين الثنايا وطرف اللسان. مرة أخرى،
الصفير معناه انحباس الصوت بين الثنايا وطرف اللسان. شروط الصفير ثلاثة: الكاف، الزاي، السين، وهي من حيث القوة على حسب تركيبها أقواها صفيرا الكاف ثم الزاي ثم السين على هذا التركيب. فلو أردنا أن نطبق هذا لنعرف الصفة عمليا، نسكن الحرف كما عرفنا ونسكن عليه همزة فنقول حس. الثنايا كما تعرفون هي عليا وسفلى، فالصوت ينحدث بين الثنايا العليا والسفلى وطرف اللسان حس. إذا انحدث الصوت أي بين الثنايا وبين طرف اللسان. كذلك بالنسبة للزاي، أيضا انحدث الصوت بين الثنايا وطرف اللسان. وكذلك السين، وكما رأينا من حيث الصوت الذي سمعناه، من حيث الصوت وجدنا أن الصاد هي أقواها ثم الزاي ثم السين. هذا ما يتعلق بصفة الصفير فقط. الصفة الثانية بعد الصفير التي نتكلم عنها الآن هي صفة القلقلة، وقد جاء في تفسير معنى القلقلة اختلافات كثيرة بين العلماء، والذي رأيته أنا مناسبا لموضوع القلقلة، القلقلة في اللغة بمعنى الصياح، لغة معناها الصياح، ويمكن استعمالها بمعنى الاضطراب، وهذا المعنى أنا الذي يعني يرتاح قلبي إليه، أن القلقلة بمعنى الاضطراب، ولذلك جاء لها معنى القلقلة وزنا بمعنى القلقلة. ورد هذا التفسير بمعنى القلقلة بمعنى القلقلة، والقلقلة القلقلة هي الاضطراب. ولذلك أنا التعريف الذي اخترته لمعنى القلقلة هو الاضطراب في مخرج الحرف عند النطق به ساكنا فيحدث نبرة قوية. فالاضطراب هذا الذي يحدث في مخرج الحرف عند النطق به ساكنا يحدث عنه نبرة قوية، هذا ما يطلق عليه اسم القلقلة على حسب ما ارتحت إليه أنا في تعريف القلقلة. فإذا أعيد القلقلة مرة أخرى وأقول القلقلة هي اضطراب في مخرج الحرف عند النطق به ساكنا فيحدث نبرة قوية أو تحدث نبرة قوية. هذه النبرة التي تحدث نتيجة القلقلة هي صوت ما بين الفتحة أو ما بين الفتح والكسر. القلقلة هذه الصوت الذي يخرج منها هي صوت ما بين الفتح وما بين الكسر. وقيل إنها تتناسب، الصوت فيها يتناسب مع الحركة التي تسبق الحرف المقلقل. يعني إن كان سبقه فتحة كانت القلقلة أقرب إلى الفتحة، وإن سبقته كسرة كانت القلقلة أقرب إلى الكسرة، وإن سبقه ضم كانت القلقلة أقرب إلى الضم. وإن كنت أنا أرى أن الرأي الأول وهو أن القلقلة في كافة الحالات هو صوت ما بين الفتحة والكسرة. حروف القلقلة جمعوها في عبارة جد قطب، هي معروفة عندنا محفوظة سابقا لأنها قطب جبل، وقطب جبل هذه لا معنى لها، فحاول بعض المصنفين أن يسوغوها في عبارة لها معنى جد اللي هو ابو الاب، قطب اللي هو الانفرد، فصار لها العباره لها معنى، فنصوغها بجد قطبين. اذا الكوكله شروطها خمس، هي الجيم والدال والقاف والطاء والدال، هذه حروف الكوكله. الكوكله لها مراتب، القلقلة لها كم مرتبة؟ ثلاث، قوية ومتوسطة وضعيفة. فأقوى مراتبها القاف، أقوى مراتب القلقلة القاف، والوسط الذي يأتي بعد القاف مباشرة الجيم، الجيم. والحروف الثلاثة الباقية هي تأتي في مرتبة الضعف. إذا مراتب القلقلة ثلاثة، أعلاها القاف وأوسطها الجيم وأدناها الحروف الباقية الأخرى اللي هي الطاء والدال والباء. القلقلة نوعان، القلقلة نوعان، قلقلة كبرى وقلقلة صغرى. فالقلقلة الكبرى هي أن يأتي حرف القلقلة في آخر الكلمة عند الوقف، فقولنا نعم بهيج، نعم الطارق، هذه نسميها قلقلة كبرى، باعتبار أن حرف القلقلة جاء في آخر الكلمة عند الوقف. أما القلقلة الصغرى فهي أن يأتي الحرف حرف القلقلة في وسط الكلمة أو في آخرها عند الوقف. يعني إذا جاء حرف القلقلة في وسط الكلمة يسمى عند ذلك قلقلة صغرى، وإذا جاء في آخرها عند الوصل أيضا لما نصل الآية بالآية أو الكلمة بالتي بعدها يسمى أيضا عند ذلك أيضا قلقلة صغرى. نعم يكون ساكن، نعم لا يكون حرف القلقلة إلا ساكن. ولذلك نحن لما عرفناها كنا اضطراب في مخرج الحرف عند النطق به ساكن. اذا لا يكون القلقلة الا على الحرف الساكن. وحروف القلقلة كما عرفناها هي مجموعة في عبارة جذب قطبين. ليس هناك، لا يبتدئ الكلام العربي على الاطلاق بحرف ساكن على الاطلاق. ولذلك اذا لزم او وجد في العربيه كلمه اولها حرف ساكن يضطر الى وضع همزه وصل امامها لثلاث السكون في اول الكلام. ولذلك في العربيه على الاطلاق لا يبدا بحرف ساكن ابدا. نعم ولا تكون على المتحرك. فإذا عندنا القواعد العربية على الأساس في العربية أن بداية الكلمة لا يمكن أن يكون أولها حرف لا يمكن أن يكون أولها حرفا ساكن أو أولها حرف ساكن. هذا ما يتعلق بالقلقلة. لو أردنا أن نطبق على القلقلة يعني على حسب النظام الذي عرفناه نسكن الحروف ونبطل عليها همزة قطع أو وصل، فنقول إيه؟ إذا جئنا إلى القاف وقلنا أق، وأشد القلقلة ما كان، أشدها ما كان في حرف مشدد. يعني إذا كان حرف القلقلة مشدد يكون أشد القلقلة فيه من الحرف من الحرف الساكن. حرف مشدد. الحق القاف في الحالة هذه مشددة، وعندما وقفنا عليها صار فيها حرف ساكن، لأن الحرف المشدد عبارة عن حرفين، الأول منهما ساكن والثاني متحرك، فنحن عند الوقف سكننا المتحرك فصار عندنا إيه حرفين ساكنين، فظهرت إيه ظهرت الفلقلة في أعلى أو في أشد درجاتها. بعد ذلك لو جئنا إلى حرف آخر مثلا الباء، أب هذه في حالة السكون، وأب في حالة التشديد، وهكذا دائما نعرف أن الحرف القلقلة إذا كان ساكنا تكون القلقلة فيه أخف من كونه مشددا. ولهذا ننتهي من الصفة الثانية من الصفات التي لا ضد لها. الصفة الثالثة هي صفة اللين. صفة اللين، واللين معناه خروج الحرف من مخرجه بسهولة ويسر وبدون كلفة على اللسان. اللين معناه خروج الحرف من مخرجه بسهولة ويسر ودون كلفة على اللسان، سهل، نعم، يخرج بسهولة جدا، لا يتكلف اللسان لخروجه شيء. وحروف اللين حرفان فقط، هنا الواو الساكنة المفتوح ما قبلها، مثل خوف، أين فرعون، عون، خوف، إذا هذه الواو ساكنة سبقت بفتح. والحرف الآخر هو الياء الساكنة المفتوح ما قبلها، الياء الساكنة المفتوح ما قبلها، مثل البيت، نعم، صوت، وهكذا. طبعا بالنسبة للين لا نستطيع أن نجري عليه قاعدة التطبيق التي عرفناها من قبل، لأن صوت اللين هذا لا يكون إلا في حالة حرفين مجتمعين، الواو الساكنة مسبوقة بمين؟ بفتح، إلا إذا جئنا وقلنا إيه؟ أو أي، فالواو هذه هي حرف اللين تخرج إيه؟ تخرج من اللسان أو تخرج من مخرجها بسهولة شديدة جدا بدون أن يتكلف اللسان لها أي أدنى مشقة وأدنى تعب وأي إجهاد. هذا ما يتعلق بمين؟ بصفة اللين. أما الصفة الرابعة فهي صفة التكرير. صفة التكرير معناها ارتعاد طرف اللسان عند النطق بالحرف، ارتعاد طرف اللسان عند النطق بالحرف، ولما يحدث الارتعاد يتكرر الحرف نفسه، وحرفها الراء فقط، حرفها الراء فقط، فإذا ارتعد طرف اللسان ماذا يجري للحرف الراء؟ يتكرر، كلما ارتعد اللسان طرفه كلما ارتعد طرفه ينطق اللسان بحرف راء. ويعني السميع عذر للشيخ محمد ان ينطق لكم الراء في حالة التكرار لان لسانه لا يستطيع نطقها مكررة.
الرحمن،
لا، الراء مكررة مش يعني صحيحة، نعم مكررة، يعني الراء في حالة التكرار، يعني إذا كانت طبعا ساكنة أو مشددة. أيوة، اللسان يرتعد،
لا،
أن تلاحظ أن الإنسان كلما تحرك طرفه كلما نطق أو تكرر معه النطق بالراء. طيب إذا نحن ننطقها كيف؟ وطبعا هذه الصفة تعرف بتجتمد وليست هي تعرف بتطبق. الصفة هذه تعرف بتجتمد. فكيف نطبق الراء إذا؟ كيف ننطقها؟ لحالة قدسنا للراء نجعل ظهر اللسان منتصف بإحكام شديد بالحنك الأعلى. منتصف بإحكام شديد بالحنك الأعلى. عندنا هنا صورة للراء بحالة نطقها. صورة للراء بحالة نطقها. هذه الراء. الراء مثل الأسوأ الموجودين هنا. الراء. اللسان. اللسان نجد انه في وضعه الان منتصف اين؟ منتصف في سقف الخلف في الحنك الاعلى. وفي عند التصاقه في الحنك الاعلى ظهرا طبعا باحكام لا ينطق اللسان عند ذلك الا راء واحده بدون تكرار. فتقول ايش؟ او اي او ار. دع اللسان ثبته تماما وين؟ ثبته تماما وين؟ في الحنك الاعلى. وطبعا التكرار في الراء ايوه التكرار في الراء لا يكون الا اذا كانت الراء ساكنه او كانت ايه؟ مشدده. يعني لا يكون فيها تكرار الا في حاله سكونها وتشديدها. اما في الحالات الاخرى في حاله كونها متحركه فلا يكون فيها تكرار. بالنسبة للأخوة من جهة هذه الراء نجد أن الراء في ايه؟ منتفق عين الإنسان منتفق وين؟ في الحنك الأعلى التصاق محكم شديد. فإذا تخليت عن التصاق المحكم في الراء في الحنك الأعلى فأنت تماما عند ذلك فيكون الراء أو نطقك للراء متكررة. يعني عند ذلك لا تنطق راء واحدة وإنما تنطق راءات على عدد ارتعاد اللسان. ارتعد اللسان خمس مرات معناها نطقت خمس راءات. ارتعد مرتين معناها نطقت راءين وهكذا. هذا ما يتعلق بصفة التكرير أو التكرار. نعم هي صفة عيب وتنكر من تجتمع. الصفة الخامسة الآن وهي الانشراف. الصفة الخامسة هي الانشراف. ومعنى الانشراف ميل الحرف بعد خروجه من مخرجه إلى مخرج حرف آخر. ميل الحرف بعد خروجه من مخرجه الى اين؟ الى مخرج حرف اخر. والانحراف هذا له حرفان اللام والراء. فاللام بعد خروجها من مخرجها تنحرف الى مخرج النون. بعد ان تخرج من مخرجها ينحرف اللسان فيها الى اين؟ الى مخرج النون. والراء بعد ان تخرج ايضا من مخرجها ينحرف اللسان فيها الى مخرج اللام. ولذلك الشخص الايسر ينطق الراء لاما فيقول ايه بدل ربي يقول ماذا لبي. ينطق الراء ايه لاما لان لسانه على طول لم ينطق الراء بل حولها فورا الى مخرج حولها الى مخرج اللام فاخرجها من مخرج اللام. ولذلك اذا اردنا ان نطبق الان فنقول اللام احنا قلنا تخرج من وين؟ ايوه من حرفتين اللسان مع ايوه مع اصول الثنايا عند منتهى طرف اللسان عند اصول الثنايا في مقابلة الضاحك والأنياب والرباعية. فهذا المخرج هو للان بعد أن يخرج منه يتحول اللسان إلى أين؟ إلى مخرج النون، إلى مخرج النون. وهذه نقول إذن النون تخرج من وين؟ من طرف اللسان مع ما فوقه من الحنك الأعلى. طيب أنت لما تقرأ اللام الآن بعد ما تخرج من مخرجها وين تروح؟ يطلع اللسان إلى وين؟ إلى الحنك الأعلى. عرفت ليه؟ إذن هذا ما يتعلق به باللام. والراء كما رأينا أيضا عندما تخرج من مخرجها تميل وتنحرف إلى مخرج مين؟ إلى مخرج اللام. ولذلك كما قلنا إن الأوسر ينطقها لاما. ولذلك نقول إيه؟ أرض. مخرج اللام قلنا من فين؟ من حافتين اللسان مع أصول إيه؟ الثنايا العليا. الكلام الذي سمعناه الآن ينطق الراء الآن، ظهر اللسان يتحرك ويصعد إلى وين؟ إلى منطقة خروج، إلى منطقة خروج اللام بعد خروجه من مخرجها. هذا ما يتعلق به، ما يتعلق بصفة الانحراف. لا لا، صفة صحيحة مو خطأ. ليس هناك من صفات الخطأ إلا التكرار أو التكرير. بس هو هذا طبيعة، هذه صفة لازمة لهذا الحرف، انه ينحرف عند اللام تنحرف عند خروجها من مخرجها الى مخرج النون، والراء تنحرف عند خروجها من مخرجها الى مخرج اللام. لا لا تفضل، وانقلب الحرف انتهى، ما عاد حرف ما عاد راء، واذا انقلبت اللام نون ما عادت لاما ايضا بعد خروجها من مخرجها، يعني مخرجها تماما من مخرجها، وبعد ذلك اللسان ينحرف الى وين؟ الى مخرج حرف اخر، فاللام ينحرف الى النون والراء ينحرف الى الياء. لا انا قلت الان يعني لان الراء تنحرف الى اللام فسهل على الاوسر انه ايش يعمل فيها؟ انه يقراها ايه؟ لام. على طول سهل كده بدون ما يمر على الراء. الصفه السادسه هي التفشي. ومعنى التفشي انتشار خروج النفس ما بين اللسان والحنك الاعلى عند النطق بالحرف. انتشار خروج النفس ما بين اللسان والحنك الاعلى عند النطق بالحرف. وسمي هذه الصفه التفشي يعني صفه الانتشار، معنى الانتشار يعني النفس ينتشر في كامل الفم. ولذلك حرفها الشين، حرفها الشين، فنقول ماذا؟ لاحظنا النفس وين تحرك؟ هل بقي مكان في الفم ما توزع فيه النفس؟ بقي في الفم مكان لم يتوزع فيه النفس ما بين اللسان والحنك الاعلى؟ اي نعم. فهذه هي صفه التفشي. ماذا؟ التاء. في خلاف بين علماء القراء حول حروف التفشي، والحرف الوحيد الذي جرى عليه اتفاق هو حرف الشين. وسائر الحروف الاخرى منهم من قال ان التاء من حروف التفشي، ومنهم من قال ان الراء من حروف التفشي، لكن هذا فيه خلاف فيه. والحرف المجمع على كونه من حروف التفشي هو الشين، ولذلك نحن لم نتعرض الى سواه على انه من حروف التفشي. طبعا اذا قلنا اس بدون شك ولا يشك انسان الان عندما يسمع كلمه اس ان الصوت او النفس لن ينتشر بفرش كامل الفم. وحتى على اعتبار ان التاء من حروف التفشي، لكن الشين هي اقوى بكثير جدا، فهي اقوى بكثير جدا. فالمهم الذي نحن نريد ان نعتمد عليه الان هو ماذا؟ ان الشين هي حرف التفشي وغيرها ندعه جانبا ولا نتعرض له، لانه موضع خلاف بين القراء في اعتباره حرف تفشي او عدم اعتباره. فالحرف الوحيد المتفق على كونه تفشي هو حرف الشين. اما الصفه الاخيره من صفاتنا لهذا اليوم هي صفه الاستطاله. صفه الاستطاله، ومعنى الاستطاله امتداد الصوت من اول حاسه اللسان او حاستي اللسان الى اخرها. الاستطاله ما معناها؟ امتداد الصوت من اول حاسه اللسان. طبعا نقول حاسه مفرد على اساس ان نحن نخرج الضاد من وين؟ من احدى الحاستين. ونقول حاستين على اساس انه ايه؟ نخرج الضاد من وين؟ من الحاستين. نعم، وقلنا ان هذا يعني لا نعرف احدا انه اخرج الضاد من الحاستين معا الا الرسول صلى الله عليه وسلم وعمر بن الخطاب رضي الله عنه. تمام. اذا الاستطاله معناها امتداد الصوت من حافه او حافتي اللسان الى اخرها. ويبدا الصوت من اين؟ يبدا الصوت بالتدرج من اول سقف، يعني سقف الحنك الاعلى، يبدأ بالتدرج من أوله وينتهي كلما امتددنا نحو الآخر خط الصوت. ولذلك الحرف الضاد إذا كانت ساكنة، إذا كانت ساكنة نعطيها مقدارا من جريان النفس قريب أو من حركتين. يعني لا نقول حركتين بل نقول قريب من حركتين، يعني أقل من حركتين بقليل. يجري النفس والجريان يبدأ من ابتداء الحنك الأعلى ويمشي بالتدرج إلى أن ينتهي في نهايته. ولذلك يواصل الآن عندنا عملية الضاد، صورة للضاد عندنا هنا. الضاد نعم حرف الضاد فقط، هي حرف الاستطالة لا غير. الضاد نلاحظ الآن إن هنا طبعا هنا الصورة مش واضحة تماما، الصورة أيضا مش واضحة تماما، ربما يكون في الكتاب اللي معه كتاب حق التجويد يكون واضحة. يبدأ هذا طبعا هذا الفم هنا، يبدأ الالتصاق اللسان بالحنك الأعلى في صوت الضاد ويجري معه، يرتفع لسان وشوي شوي 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 إلى أن يصل إلى نهاية الحنك الأعلى، فينتهي بانتهاء بوصوله إلى هناك ينتهي من صوت الضاد. ولذلك نقول ايه اذا اردنا ان نثبت نقول ايه؟ بل ماشي الصوت جاري الى ان انتهى وين؟ في نهاية تقريبا من حنك الاعلى. اين بالنسبة للذكرى هنا الضاد، نلاحظ انها هنا ملتصقة بالحنك الاعلى وتمشي مع الصوت شوي شوي خفيف الى وين؟ كلما انتقل اللسان الى الالتصاق بالحنك الاعلى كلما انخفض جريان الصوت الى ان ينتهي ويتلجم. الى ان ينتهي ويتلجم. وبهذا نعم. اللسان احمد جرى يد نجاح. ايوه. لا. ماشي شوي اللسان ايه؟ حرك اللسان شوي شوي مع الحنك الاعلى. ايوه بس ما تعطيه قلقلة. ايوه بدون قلقلة. نعم. ايوه. بهذا الان نكون قد انتهينا من موضوع الصفات كلها، ونسأل الله عز وجل ان يجزل لنا الاجر والثواب. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. موضوعنا اليوم كما هو محدد في جدول الدورة التكفين والترقية. فأول ما نبدأ بمعرفة ما معنى التكفين وما معنى الترقية. فالتكفين كلمة التكفين مترادفة تماما مع كلمة تسمين وكلمة تضمين. فالتكفين والتسمين والتضمين بمعنى واحد. والتكفين معناه الاصطلاحي عندنا هو إما أن نقول تضخيم أو تسمين الحرف فيدخل في صفته في صوت الحرف ضخامة مما يؤدي إلى تدخل خواص الفم. فتكون التكوين إذن هو سمن أو غلظ يدخل على صوت الحرف فيمتلئ الفم بصباح. سمن أو غلظ أو تدخين يدخل على صوت الحرف فيمتلئ الفم بصباح. هذا معنى التدخين بصباح صباح. والترقيق عكسه تماما معناه التنحيف والتنحيم وهو نصول يدخل على صوت الحرف فلا يمتلئ الفم بصباح. إذن هو نصول أو تنحيف يدخل على صوت الحرف فلا يمتلئ الفم بصباح. هذا معنى التكفين ومعنى الترقيق. الحروف الهجائية مقسمة إلى ثلاثة أقسام من حيث التكفين والترقيق. قسم منها يسقم بصفة دائمة وقسم منها يرقق بصفة دائمة وقسم منها أحيانا بين بين أحيانا يكون مرققا وأحيانا يكون مسخنا حسب قواعد التجنيد التي سنعرفها الآن إن شاء الله. إذن عندنا الحروف الهجائية من حيث الترتيب ومن حيث الترتيب والتفخيم تنقسم إلى ثلاثة أقسام: حروف مسخنة بصفة دائمة وحروف مرققة بصفة دائمة وحروف تارة تكون مسخنة وتارة تكون مرققة. فنبدأ أول ما نبدأ بالحروف التي تكون مسخنة بصفة دائمة. الحروف التي تكون مسخنة بصفة دائمة هي حروف الاستعلاء التي مرت معنا من قبل وقلنا إنها مجموعة في خطة برط طر هي الخاء والصاد والضاد والغين والطاء والقاف والواء. هذه الحروف لها صفة التسخين بصفة دائمة ولكن بعضها أعلى من بعض في التسخين. بعض هذه الحروف أعلى من بعض في التسخين فكلما على اللسان في مخرج الحرف كلما كان تسخينه أشد. يعني من حيث مجموع الحروف من حيث مجموع حروف الاستعلاء فعلو الحرف علامة على زيادة تفخيمه. وأعلى حروف الاستعلاء تفخيما حروف الإطباق حروف الإطباق. وحروف الإطباق هي الطاء والواء والصاد والضاد. هذه أعلى حروف الاستعلاء تفخيما ثم يأتي بعد هذه الدرجة في التفخيم الحروف الثلاثة الباقية وهي القاء والغين والقاف. هذا ما يتعلق بشدة التفخيم بالنسبة لمجموع الحروف. أما الحروف السبعة وهي ما نطلق عليها اسم الاستعلاء فكل حرف بالنسبة لتفخيمه له خمس مراتب. الحرف الواحد منها كل حرف مستقل لوحده له خمس مراتب بالنسبة للتفخيم. فمراتب التفخيم إذن هي خمسة بالنسبة لكل حرف مستقل. يعني إذا جئنا للطاء له خمس مراتب، الصاد له خمس مراتب، الظاء له خمس مراتب، وهكذا سائر الحروف كل حرف منها له خمس مراتب تفخيم. المرتبة الأولى وهي أعلى مراتب التفخيم ما كان الحرف فيها جاء بعده ألف مد، ما كان مفتوحا بعده ألف مد. إذن أعلى المراتب هي ما كان الحرف مفتوحا، ما كان الحرف فيه مفتوحا جاء بعده حرف ألف المد، مثل الصامة. هذه الطاء مفتوحة جاء بعدها ألف مد. القارعة، هذه أيضا القاف مفتوحة جاء بعدها ألف مد. الصابرين، هذه أيضا الصاد مفتوحة بعدها ألف مد. الضالين، هذه أيضا الضاد مفتوحة بعدها ألف مد، وهكذا بالنسبة لسائر الحروف الأخرى. أما المرتبة الثانية فهي أن يكون الحرف مفتوحا وليس بعده ألف مد. أن يكون الحرف مفتوحا وليس بعده حرف مد، ألف مد، ألف المد. أن يكون الحرف مفتوحا وليس بعده ألف المد، مثل هاودل، ضرب، وهكذا، ظن، صبر. هذه كلها ايه؟ الحرف فيها مفتوح وليس بعدها ألف المد. الحالة المرتبة الثالثة من مراتب التفخيم أن يكون الحرف مضموما. خذ، الفاء هنا ايه؟ مضمومة. خذ، القاف هنا ايه؟ مضمومة. وهكذا في سائر الحروف الأخرى. فإذا المرتبة الثالثة هي ما كان الحرف فيها مضمومة. المرتبة الرابعة من مراتب التفخيم هي ما كان الحرف فيها ساكنا. وأرى أن المرتبة الرابعة هذه يعني أرى أنها لا تستقل بمرتبة قائمة بذلك، يعني حسب رأيي أنا أرى أن لا نفردها بمرتبة مستقلة، على اعتبار أن الحرف إذا كان ساكنا يتبع في تفخيمه حركة الحرف الذي يسبقه. فإذا كان الحرف الساكن يسبقه فتح يفخم بحسب مرتبة المفتوح، وإذا كان سبقه ضم يفخم بحسب مرتبة المضموم، وإذا سبقه كسر يفخم بحسب درجة أو مرتبة المفتوح. ولذلك أرى أنا حسب رأيي الخاص أرى أن لا نفرد لهذه المرتبة مرتبة مستقلة، وإنما نجعلها تابعة للمراتب الثانية والثالثة والخامسة التي سنذكرها الآن إن شاء الله. إذا إن كان الحرف هذا ساكنا بعد فتح كانت مرتبته مرتبة الحرف المفتوح، وإذا كان ساكنا بعد ضم كانت مرتبته مرتبة الحرف المضموم، وإذا كان ساكنا بعد كسر كانت مرتبته مرتبة الحرف المكسور، وهي المرتبة الأخيرة في الترتيب. إذا المرتبة الأخيرة وهي الخامسة أدنى مراتب التفخيم، أدنى مراتب التفخيم وهي ما كان الحرف ساكنا، ما كان فيها الحرف ساكنا، مثل هنا المستقيم صراط، نحن قلنا مكسور، هذا شيء مكسور الأخير، الحالة الرابعة أن يكون إيه مكسورا، الحالة الخامسة. أما الرابعة فالتي قلنا فيها أن يكون إيه أن يكون ساكنا، وإذا كان ساكنا سبق بفتح كانت مرتبته مرتبة المكسور، وإذا كان سبق بضم كانت مرتبته مرتبة المضموم، وإذا سبق بكسر كانت مرتبته مرتبة المكسور. لكن في المرتبة الخامسة أن يكون الحرف مكسورا ليس ساكنا. إذا قلتها أنا ساكن فربما دحرجت مثال، فأن يكون في المرتبة الخامسة أن يكون الحرف مكسورا. هنا فطبعا قيمة هذه القاف فيها مكسورة، الصراط الصاد أيضا مكسورة. الشيخ محمد إذا كان له تعليق على موضوع المرتبة الرابعة ما أدري إذا كان ما أدري. فإذا الآن يعني أنا حسب رأيي طبعا كتب التجويد قسمت المراتب إلى خمس كما سمعناها، ولكني أرى أنا أن المرتبة الرابعة ليست مرتبة مستقلة وإنما تتبع المراتب الثانية والثالثة والخامسة، هذا ما أرى. هذا ما يتعلق به. نعم نعم يتبع المرتبة الثانية أن هي كان مكان مفتوحا. نعم أنا حسب رأيي هذا الآن وحسب قناعتي الذاتية أن الحرف الساكن في تفخيمه وترقيقه يتبع الحرف الذي قبله، في حركة الحرف الذي قبله يتبع حركة الحرف الذي قبله، فعلى هذا الأساس. ولذلك كثير من علماء التجويد يقولون إن المرتبة الرابعة هذه يعني أن يكون الحرف فيها التفخيم تابعا لحركة الحرف السابق. طبعا حركة الحرف السابق إما فتحة وإما ضمة وإما كسرة، فإذا كانت فتحة معناها من المرتبة الثانية، إذا تبع حركة الفتحة يصبح حرف مفتوح ويكون من المرتبة الثانية، يعني يسبق ما كان مضموما. تمام؟ وإذا كان مضموما يبقى نال المرتبة الثالثة، وإذا كان مكسورا أخذ المرتبة الخامسة. هذا ما أراه أنا. وإن كانت طبعا يعني معظم كتب التجويد تقرر أن المراتب هي خمس كما سمعناها. نعم أيوة مالها هذه؟ هذا السكون غير أصلي. نعم السكون هنا طبعا هي الهمزة، الهمزة في الوصل هنا. لما نقراها نقراها أبرد، فطبعا السكون غير أصلي والحركة أيضا غير أصلية في همزة الوصل، لا السكون أصلي ولا حركة أصلية كما هو معلوم. ولكن هنا أبرد الضاد لما نقراها بالشكل هذا تتبع حركة النون، تتبع حركة النون، وقلنا أبرد. إذا جاء الواقع اللي يكون حسب اللفظ، لأني أنا كما قلت في حلقة سابقة إن التجويد تطبيقه لفظي، تطبيقه لفظي، فما نلفظه نطبقه وما لا يلفظ ما عليه تطبيق، الشيء الذي لا يلفظ ما عليه تطبيق. ولذلك هنا في المثال الذي ذكرته أنت يعني اللفظ على طول ما بعد النون المفتوحة يأتي من الضاد، الضاد اللي هي حرف ايه استعلاء او حرف تفخيم، فنقول انها حرف ساكن جاء لفظا مش كتابة، جاء لفظا بعد نون مفتوحة، فيكون له من التسهيل ما يتناسب مع حركة النون. هذا ما يتعلق بالحروف المفخمة بصفة دائمة. قبل أن ننتقل إلى الحروف المرققة بصفة دائمة، إذا أحد عنده أي استفسار عن هذا الموضوع يمكن أن لما نقول درجة أولى أو مرتبة أولى معناها هذا أعلى درجة التفخيم، وكلما يعني تعددت معنى الدرجات الخامسة كلما قل التفخيم تدريجيا. نعم، في شيء كمان ننتقل بعد ذلك إلى الحروف المرققة بصفة دائمة. الحروف المرققة بصفة دائمة وهي حروف الاستتال، أخرج منها فقط الراء واللام. يعني لما تخرج من الحروف الهجائية جميعها تخرج منها ماذا؟ خط ضغط صلب زائد الراء واللام، بقية الحروف كلها اسمها حروف الاستتال، وهذه كلها مرققة بصفة دائمة لا خلاف في أمرها أبدا. لكن هنا بالنسبة لحروف الاستتال في ملاحظة يجب الانتباه إليها، ملاحظة يجب الانتباه إليها. ما هي الملاحظة؟ أحيانا قد يأتي حرف الاستتال مع حرف الاستعلاء بجانب بعض، قد يسبق حرف الاستتال حرف الاستعلاء أو يسبق حرف الاستعلاء حرف الاستتال. فالنتائج الموجودة عندنا الآن، معظم الذين يقرؤون أو يتدربون على القراءة كما رأيت أنا من خلال الدورة إما يفخمون حرف الاستتال لمناسبة حرف الاستعلاء، وإما يرققون حرف الاستعلاء لمناسبة حرف الاستتال، وطبعا هذا من اللحن الممنوع. إذن يجب أن نلاحظ دائما وجود حرف الاستعلاء يعني حرف التفخيم بجانب حرف مين؟ حرف الاستتال وهو حرف الترتيب. يجب أن نلاحظ ذلك ونعطي هذا حقه من التفخيم وذاك حقه من الترتيب، دون أن نجعل نعطي لهذا صفة هذا ولذاك صفة ذلك. فهذه يجب أيضا أن نلاحظها. أضف إلى ذلك في عندنا مشاكل موجودة عندنا هنا بالنسبة لبعض حروف الترتيب، منها الهاء ومنها الحاء ومنها النون ومنها الجيم ومنها الهمزة. هذه الحروف فيها مشاكل فعلا في صفات الترتيب عندنا هنا، ولذلك كثيرا جدا من الذين يقرؤون النار يقرؤون إيه؟ النار. هذه طبعا هي الأخطاء الشائعة المنتشرة، ولذلك يجب أن نتلافى هذا ونضع في مخيلتنا دائما أن النون هذه من حروف إيه؟ من حروف الترتيب. فإذا قرأناها النار يبقى معنى ذلك عملنا إيه؟ جعلناها من حروف الاستعلاء ومن حروف الترتيب، وهذا ممنوع. كذلك الحاء، الحاء يقرؤونها إيه؟ الحاء الحاء حاء. طبعا هذه حاء مفخمة أم مرققة؟ هذه حاء مفخمة، ولذلك عندما نقرأها أيضا يجب أن نضع في اعتبارنا أنها هذه من الحروف المرققة من حروف الاستتال، فنقرأها إيه؟ الحامدين. كذلك العين، العين العين هذه أيضا من حروف إيه؟ الترتيب، فكثير منا يقرأها الحمد لله رب العالمين أو العالمين، يعني في منهم من يفخمها تفخيم كبير وفي منهم من يفخمها وسط، وكلا الأمرين هذا من اللحن في التجويد، ولذلك يجب أن ننتبه إليها. أيضا الهاء، أيضا الهاء أيضا من الحروف أيضا التي فيها مشاكل. لا الهاء، وخاصة هذه في حالة المد، يعني هذه الحروف تظهر مشاكلها أكثر ما تظهر في حالة المد مع الألف. الهاء الهادق مثلا يقرؤون إيه؟ الهادق. الهابط، وهذه طبعا من الاخطاء ايضا الشائعة. ثاني الهمزة ايضا من الاخطاء الشائعة فيها انها ايه ايضا تقرأ احيانا مقدمة فنقرأها ايه مش مفخمة الى درجة كبرى يعني، انما يفخمونها ايضا، وهذه ايضا من اللحون التي منتشرة الان على لسان الذين اسمعهم كثيرا يقرؤون القرآن. وهذه يجب ملاحظتها ملاحظة دقيقة، يعني يجب ان تعرف تخرج من سائر الحروف الهجائية الحروف الاستعلاء السبعة زائد اللام والراء كما سنتكلم عنه ونتحدث عن وضعهما الان بعد ذلك، وبقية الحروف كلها لا تنطق إلا مرققة في جميع الأحوال. سائر الحروف الأبجدية الأخرى لا تنطق إلا مرققة في جميع الأحوال، فمن قرأها على صفة التفخيم يكون بذلك قد لحن. واللحن في قراءة القرآن كما علمنا إثم، اللحن يعتبر إثم مع الإهمال، وإن شاء الله يعني لا نكون من الآثمين ولا نكون في نفس الوقت من المهملين. هذا ما يتعلق بحروف الترقيق أو حروف الاستفهام. أما الحروف التي تتراوح بين التفخيم والترقيق فهما حرفان اللام والراء. اللام اللفظ الشائع عند علماء القراءات لا يسمونها مفخمة وإنما يسمونها مغلظة في حالة تفخيمها، يعني إذا كانت اللام في حالة تفخيم لا يسمونها مفخمة وإنما يسمونها مغلظة. واللام لا تكون مغلظة إلا في لفظ الجلالة إذا لم يسبق بكسر فقط. إذا اللام لا تكون مغلظة إلا في لفظ الجلالة بذاته أو مضاف إلى لفظ الجلالة مين، يعني في اللهم، يعني إما في لفظ الجلالة مجرد أو في لفظ الجلالة مع المين اللهم، يعني نفس القاعدة. فلا يكون اللام فيها مفخما أو مغلظا إلا إذا سبق بكسر. وحالة من أمثلة التي يسبق فيها بكسر بسم الله، بسم الله، بالله، وللهم. لاحظنا أن الكسر هنا من خلال الأمثلة التي سمعناها الكسر نوعان، كسر أصلي في مثل قولنا إيه؟ بسم الله وبالله، هذا كسر إيه؟ أصلي. ومع ذلك رققنا اللام في لفظ الجلالة تمام. لكن قل اللهم، هل الكسر الذي سبق اللهم هذه هل كسر أصلي ولا كسر عارض لالتقاء الساكنين؟ كسر أصلي أم كسر عارض؟ إذا القاعدة الآن أمامنا، إذا سبق لفظ الجلالة بكسر سواء كان هذا الكسر أصليا أم عارضا فإنه يترتب عليه ماذا؟ ترقيق اللام في لفظ الجلالة. إذا يكون اللام مفخما في لفظ الجلالة ما لم يسبق بكسر، وفي غير لفظ الجلالة فصفة اللام الأصلية هي إيه؟ هي إيه؟ الترقيق. إذا أينما وجدنا لاما في أي كلمة من كلمات القرآن فإنما صفتها الترقيق إلا في لفظ الجلالة الذي لم يسبق بكسر. بس في عندنا حالة في سورة الإخلاص، سورة الإخلاص طبعا نبدأها قل هو الله أحد. اللام في لفظ الجلالة في الآية الأولى من سورة الإخلاص إيه؟ مغلظة أم مرققة؟ مغلظة. ليه؟ لأنها لم تسبق بكسر بل سبقت بماذا؟ بفتح. طيب الآية اللي بعدها الله الصمد، طيب هذه مفصلة أم مرققة؟ ليه؟ لا سبقت بكسر بل سبقت أيضا بإيه؟ بفتحة، وإن كانت الفتحة من نفس لفظ الجلالة، لأن الهمزة لما بدأنا نحن بالهمزة في لفظ الجلالة بدأنا فيها مفتوحة، أليس كذلك؟ فنقول الله الصمد. طيب إذا وصلنا الآيتين ماذا بيجري؟ إذا وصلنا الآيتين تصبح الأولى إيه؟ لامها مغلظة والثانية لامها مرققة، نتيجة إيه؟ نتيجة انكسار أو كسر نون التنوين لالتقاء الساكنين، فيصبح عندنا سكون عارض، أليس كذلك؟ سنقرأ كيف؟ قل هو الله أحد الله الصمد، أحد الله، فصار قبل اللفظ الجلالة ماذا؟ كسر، وهذا الكسر كما قلت في الأول ليس إيه؟ ليس أصليا وإنما هو كسر عارض، وسواء سبق لفظ الجلالة كسر أصلي أم كسر عارض فإن لام لفظ الجلالة تكون مرققة.
نعم.
أحد هو أصلا كل هو الله أحد، التنوين هو عبارة عن نون ساكنة، نون ساكنة تلحق آخر الأسماء مكتوبة منطوقة غير مكتوبة، فلما أقول الآن أحد لفظت في آخر أحد ماذا؟ أنا نون ساكنة، هذه النون الساكنة التقت مع مين؟ مع ساكن في أول لفظ الجلالة، في لام في لفظ الجلالة، فصار ساكنين، واللغة العربية لا ينطق بساكنين متتاليين، فنكسر الأول لالتقاء الساكنين فيصبح عندنا سكون عارض، فنقول إيه؟ لا، الحركة تبقى كما هي، وإنما الذي يجري عليه التغيير هو إيه؟ التنوين، النون ساكنة في التنوين، فالحركة هي إيه؟ ضم، الحركة ضم، فتبقى الضمة كما هي لا تتغير، وإنما الذي يتغير هو لا النون الساكنة الموقوفة، النون الساكنة الموقوفة غير المكتوبة، فنقول هذا أحد، هذه النون الساكنة هذه نطقناها نعمل فيها إيه؟ نكسرها، فنقول أحد الله، أحد الله، هذا ما يتعلق بإيه؟ ما يتعلق بالله. أما الحرف الثاني من الحروف التي تدور بين التسخين والترقيق فهو حرف الراء، والراء بالنسبة للتسخين والترقيق لها موضعان أو لها موضعان، إما في حالة الوصل وإما في حالة الوقف، فإذا أحكام الراء في حالة الوقف سنتكلم الآن عن أحكام الراء في حالة الوقف مستقلة وأحكام الراء في حالة الوصل مستقلة. ففي حالة الوصل يعني إذا كانت الراء في وسط الكلمة أو في أول الكلمة أو في آخر الكلمة لكن لا يكون عليها وقف، هذا نسمي راء في حالة إيه؟ الراء في حالة إيه؟ الوصل. الراء في حالة الوصل هذه أحيانا تكون مرققة وأحيانا تكون مفخمة. فمتى تكون الراء مرققة في حالة الوصل؟ متى تكون الراء مرققة في حالة الوصل؟ الحالة الأولى التي تكون فيها الراء مرققة في حالة الوصل هي أن تكون مكسورة، فإذا وجدناها مكسورة في حالة إيه؟ في حالة الوصل رققنا ريب. لكن هذه الحالة الأولى التي تكون فيها الراء مرققة في حالة مين؟ في حالة الوصل. الحالة الثانية التي تكون فيها الراء مرققة في حالة الوصل أن تكون ساكنة مسبوقة بكسر اصليا متصلا بها ولم يأتي بعدها حرف الاستعلاء مضمون او مقصود. اذا الحاله الثانيه من حالات الترقيق في الراء هو ماذا؟